بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هفكركم ببعض النصوص الكتابيه البسيطه اللي اعتقد ان كلكم عارفينها، لكن نحاول نفتكرها مع بعض مره اخرى. معلمنا والهنا وربنا يسوع المسيح بيقول في انجيل معلمنا متى اصحاح 19، لما جه الفريسيين يجربوه وقالوا له هل يحل الرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. وأيضا معلمنا بولس حينما تحدث في كورنثوس الأولى 7 بيقول في آية 35: هذا أقول لخيركم، ليس لكم لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل لا يقوى المثابرة للرب من دون ارتباك. إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوج. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذرائه فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. ثم أختم بآية بسيطة من العبرانيين لما بيتكلم على قداسة الزواج، فبيقول في أصحاح 13: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله، نعمة الله الآثام تحل علينا. احنا موضوعنا بنعمة ربنا زي ما محدد في البرنامج عن أبعاد الزواج المسيحي، وفي تحت الكلمة دي كذا كلمة تاني، فأنا هركز على نقطتين: أبعاد الزواج المسيحي وخصائص الزواج المسيحي. وأعتقد إن احنا كلنا يعني عندنا هذا الفهم المشترك، لكن اعتبروا ان احنا بنجمع صورة كده ايه هو الزواج المسيحي، وبعد كده نتناقش مع بعض في اي ملاحظات او اضافات تحبوا تضيفوها على الكلام. الزواج المسيحي له ابعاد وله خصائص، وهو يختلف بالضرورة عن الزواج المدني، ويختلف عن الزواج في أي دين آخر، لأن الزواج المدني هو زواج أجساد قانونيا على القوانين الوضعية الأرضية، والزواج في أي دين آخر هو زواج برضو قانون أرضي، لكن أبعاده وأعماقه لا تصل إطلاقا إلى مفهوم الزواج المسيحي. أبعاده الاتحادية والروحانية وخصائصه تختلف كتير قوي عن الزواج النسيح. لذلك فحرصت الحلقه انها تقدم فكره عن ابعاد الزواج النسيح ثم خصائص ابعاده. انا بتصور انها 6 ابعاد بس، يعني اللي حد ما انت يحب يشيل حاجه او يضيف حاجه يبقى بعد المناقشه نقدر نبقى. بتصور انه له بعد اتحادي وله بعد تعاوني وله بعد خلاصي وله بعد غريزي وله بعد انسالي يعني او تناسلي بيسموه، واخيرا له بعد كرازي. انا بتصور الزواج المسيحي في 6 ابعاد دول مع بعض. اولا بعد اتحادي، وثانيا بعد تعاوني، وثالثا بعد خلاصي، ورابعا بعد غريزي، ثم بعد انسالي يعني يجي منه اولاد، واخيرا بعد كرازي. لان الزواج المسيحي من مهامه الأساسية أنه بيزود عدد القديسين في السماء، فشغلته الأساسية كده. أولا البعد الاتحادي، الزواج المسيحي اتحاد بين شخصين في المسيح، حبه حب ثلاثي لا ثنائي، فالزوج يحب زوجته في المسيح والزوجة أيضا نفس الشيء، وهما يتحدان معا بالروح القدس. لهذا تصر كنائسنا أن تعتبر الزواج سرا، والسر هنا فيه مسحة من كلمة مستري، يعني في حاجة خفية بتحصل، لكن احنا بنترجمها دايما ساكرمنت، والمقصود بيها أن الروح القدس يحل على الزوجين أو على العروسين فيوحدهما، وهكذا يصير المسيح ثالثهما، ويصير الحب كما اتفقنا حبا ثلاثيا، المسيح في قلب الزوج والزوجة، الزوج والزوجة في قلب المسيح، المسيح والزوج في قلب الزوجة، وهكذا. وأي شرخ يحصل في هذا المثلث بين المسيح والزوج أو بين المسيح والزوجة أو بين الزوجة والزوج، ده يبقى على طول ما بقى زواج مسيحي. إذا لم يكن الزوج متحدا بالرب لن يتحد بزوجته اتحادا سليما مسيحيا ربانيا، وكذلك الطرف الآخر. وهدف الزواج المسيحي هو أن يذوق الإنسان معنى الحب الاتحادي، الحب الذي فيه يتخلى كل عن أناه وعن ذاتيته ليتحد بالآخر في المسيح، الحب الذي يجعل النقطتين على محيط الدائرة تتقاربان تتلاصقان وتتحدان في المركز الذي هو المسيح. لهذا فحضور المسيح في البيت هو دليل ان الجواز ده مسيحي ولا مش مسيحي. ربما يكون المسيح معلق على الجدران في شكل صورة، او على الصدور في شكل صليب، ولكن المهم أن يكون المسيح في القلوب، وأن يوحد الاثنين معا فيصير واحدا. ولما بيقول هنا يصير الاثنان جسدا واحدا، لا يتبادر إلى الذهن اتحاد جسداني فحسب، فالاتحاد في الزواج المسيحي ليس على مستوى الجسدين فقط، ولكن على مستوى القلبين، على مستوى العقلين، على مستوى الروحين، على مستوى الكيانين، فهو اتحاد كلي وليس اتحاد حسي، هو اتحاد شخص وشخص، مش جسد وجسد، وهو اتحاد شبيه جدا جدا باتحادنا نحن جميعا في جسد المسيح. لما يقول يصير الاثنان جسدا واحدا، احنا كمان كلنا يصير الكل جسدا واحدا وهو جسد المسيح. اذا فهو اتحاد روحاني كياني صميمي، فيه يترك كل واحد، مش ابوه امه، يترك نفسه، يترك ذاته، ويحب امرأته كنفسه ويبذل نفسه من اجله، والعكس. فهو حب جعل الاثنين واحدا، وكما يقولون جعل الواحد اثنين ايضا، لان كل واحد من الاثنين بقى اسمه زوج، وزوج يعني معناه جوز، يعني اثنين. كان قبل كده فرد، لكن دلوقتي بقى جوز. ليه جوز؟ شايل شريك حياته في اعماقه. هو اسمه الزوج، وهي اسمها الزوج برضه في اللغه العربيه، مش لازم الزوجه. ممكن يقول لك قال الرجل لزوجه، يعني زوجته. فكلمة جوز هنا معناها اثنين، فالزواج مش بس اثنين بقى واحد، ده الواحد بقى اثنين، بمعنى ان كل واحد بيحمل الثاني في كيانه، في صميم كيانه، في الانسان الباطن بعمق، بحيث انه بيتحرك دايما على انه مش فرد، خلاص بقى زوج، بقى اثنين. طول ما بيتحرك بيتحرك على انه اثنين مش على انه واحد. هذا السر عظيم كما يقول الرسول، وهو شبيه باتحاد المسيح بالكنيسة. ولم يجد الرب تشبيها للزواج إلا اقترانه بالكنيسة. يعني في أفسس 5 أما حب يتكلم عن الجواز ما لقاش تشبيه غير تشبيه اتحاده هو بالكنيسة. واتحاده بالكنيسة نمرة 1 روحاني، نمرة 2 خالد، نمرة 3 ما فيش غير كنيسة واحدة، نمرة 4 باذل ومعطاء لدرجة سفك الدم، أحب الكنيسة وبذل نفسه من أجلها، عفيف ومقدس، لأن الرسول قال خطبتكم إيه لرجل واحد لأقدم عذراء إيه عفيفة للمسيح، وسفر النسيج الذي يتعثر منه بعض ذوي الفكر الجزداني هو أنشودة حب يمكن أن تكون للمسيح والكنيسة، ويمكن أن تكون للكنيسة التي في بيتك حينما تكون كنيسة مسيحية، وحينما يكون زواجا مسيحيا، تتحدان معا تماما كما يتحد الكل معا في جسد المسيح المقدس. إذن فهي أنشودة حب اتحادي روحاني فائق مستحيل التكرار، ما فيش يعني ما نلاقوش في أي حتة. ده البعد الأولاني في الزواج المسيحي، هو البعد الاتحادي. البعد الثاني هو البعد التعاوني، لما قال ليس حسنا. واللي بيتأمل في القصة بتاعت خلق حواء هيلاحظ حاجة لطيفة، إن ربنا أشعر آدم بحاجته إلى آخر أولا قبل أن يخلق له حواء. وهذه أفضل طرق التوجيه النفس، أن مش يجيب له الحاجة أقول له خد، لا، يشعره بالحاجة إليها الأول حتى ينبع القرار من داخله، ثم يكون عمل الرب واستجابة الرب استجابة لهذا الشوق الداخلي. ربنا جاب لآدم الحيوانات في الأول، ولقاها كلها اتنينات 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 اتنينات، يقول لك وأما لنفسه إيه بقى، فلم يجد معينا. ودي كان حكمة كبيرة من ربنا، إنه يخلي آدم يحس إنه فردان، ويحس إنه محتاج لمعين، ولهذا خلق له حواء. وتعلمون ما يقولونه دائما، كيف أنه خلق حواء من ضلعة حتى ما تكون مساوية وقريبة من القلب ومن الذراع، لا من أعلى ولا من أسفل، حتى لا تتسلط هي أو يتسلط هو. لكن المهم ان هي تعاون بين اثنين قال عنهم الكتاب: ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. ففيه صحيح أسبقية خلق، ويعني يمكن فرق وظيفي شوية في البيت، يعني بدل في اتنين هيعملوا شركة مع بعض، واحد بيخش في حاجة والتاني بيخش في حاجة، ممكن فجايز يتسم الرجل بشيء من صلابة التفكير أو العقلانية زائد العضلات، بينما تتسم المرأة بشيء من الضعف الجسدي ولكن الحنان الفائق الذي بدونه يتحول الكون إلى جفاف. فهذا يعطي ضوابط، وتلك تعطي حنانا، والضوابط بدون حنان قهر، والحنان بدون ضوابط تسيب. جايز في فرق، وهم بيتعاونوا في الحياة، فرق في الأدوار، ولكنه كل دور منهم جوهري للتاني، وأي انتقاص من الدور بيعمل خلل في هذا التعاون. لو تصورنا أن الأب والأم بتعاونوا في تربية الأولاد، الأب بعقلانيته والأم بحنانها، ده ما يلغيش الأب عنده حنان برضه والأم عندها عقل برضه بتفكر، لكن شيء من يعني زيادة سنة شوية. ساعات المرأة هنا بيصعب عليها وتحس ده انتقاص من كرامتها إنها تبقى هي بتاعة الحنان، وتتصور ان الحنان ده نوع من الضعف، وهذا خطأ وخطر على البشرية اذا ما انتقصت المرأة من دورها في تعاونها على تربية العالم، كيف انها تسكب في العالم حنانا. شوفوا النهاردة شكل المجتمعات الغربية اللي ما فيهاش زواج مسيحي ولا حتى غير مسيحي، وشوفوا البيوت الممزقة اللي فيها الأب في حتة والأم في حتة، وشوفوا الانقلابات اللي بتحصل لو إن الأم تحولت إلى عقل أو الأب تحول إلى قلب أو الاثنين تحولوا إلى قلب والدنيا ساحت، أو الاثنين تحولوا إلى عقل وقعدوا يتخانقوا مع بعض. حاولوا تصوروا التباديل دي كلها وتشوفوا عملية التعاون في تربية العالم. أنا مش بقول الطفل، بقول العالم، لأن النص ده والنص ده هما اللي بيكونوا العالم. شوفوا العالم هيبقى شكله إيه. إما أن يتحول إلى عالم جاف ليس فيه حنان، أو يتحول إلى عالم متسيد ليس فيه عقلانية. أنا بتصور إن هما بيكملوا بعض، وإن أي شخصية بنربيها، أي طفل أي شاب أي شاب بنربيها، بتمشي على زي القطر على الخطين دول، خط الضوابط وخط الحنية. أي زيادة هنا يبقى غلط، أي زيادة هنا يبقى غلط، أي انفراد يبقى غلط، أي ثنائية إن الاثنين ضوابط يبقى غلط، الاثنين حنان يبقى غلط. فهناك إذن الرب خلق آدم وحواء وغير في طبيعتهما حتى ما يتكاملا معا من أجل خير البشرية ومن أجل خير الأسرة ومن أجل خير العالم. هذا هو البعد الثاني في الزواج المسيحي، هو بعد التعاون في الحياة. ليس حسنا لو العالم كله رجال هيبقى جحيم، ولو العالم كله نساء برضو هيبقى يعني مش عارف شكله ايه، ان ما كانش يبقى فيه عنصر عملية التوازن دي. التوازن، انا بخاف على المرأة انها احيانا ترى في حنانها ضعفا وانتقاصا من كرامتها، بينما في احساسي الشخصي انه في غياب حنان المرأة العالم جحيم لا يطاق، والبيت جحيم لا يطاق. الله نفسه فيه الوجود الأب، وفيه الحكمة الابن، وفيه الروح الذي يمثل الحمامة الوديعة الحانية اللي بتيجي لغاية عندنا وتسكن جوانا وتنقل إلينا بركات الفداء. الله زي ما قيل إنه الحكمة، قيل إنه الحب، والحكمة والحب يتكاملان في الأسرة وفي المجتمع من خلال الجنسين. إذن فالبعد الثاني في الزواج هو بعد التعاون. البعد الثالث هو بعد الخلاص. البعد الخلاصي في الزواج، لأننا نعرف أن الإنسان فيه ميل جنسي، وهذا الميل مش مجرد ميل، بيبقى وخصوصا في الشباب وطبعا طول العمر بيبقى له ضغطه، عامل بالضبط زي الموتور بتاع العربية، فعايزة تتحرك العربية، وهتتحرك بس عايزة اللي يعمل الدايركشن كويس. عشان كده الناس يجي للدركسيون بتاع العربية عشان ما تتسرقش، يروح عامل لها قفل كده عشان الدركسيون ما يتحركش، حتى لو الحرام يجي وشغل العربية والموتور دار ويقدر يمشي، يبص يلاقي الدركسيون جامد زي حتة الحجر، لا جاي يمين ولا جاي شمال، هيمشي شوية وبعد كده يلاقي نفسه مش قادر يكمل. لذلك فرسم الرسول بولس هذه العبارة: التزوج أصلح من التحرك. وقال هنا عن ما كان شائعا في العهد القديم من زواج بتولي، يعني زوج وزوجة، هما مش زوج وزوجة، هما عاملة زي يوسف والعذراء اللي هي بيسموها العذراء المتصلة، في عذراء منفصلة ودي اسمها ألمة، وفي عذراء متصلة ودي اسمها بتولة اللي في العبري. العذراء المتصلة عاملة زي عند اخواننا كتب الكتاب كده، فبيحصل ان يعملوا حاجة زي دي ويظل بتوليين، ودي كانت شائعة في العهد القديم. فهنا بيكلم الرسول بيقول لو لقى انه مش قادر يستمر في البتولية، او هي كده مش قادرين يحفظوا البتولية، فليتزوج، إنهما لا يخطئان. إذن فالزواج يساعد على الخلاص، ده بعد خلاصي. ما هواش سبب الخلاص، لأن الخلاص لا يمكن يتم إلا بعمل المسيح فينا، عمل النعمة وجهاد الإنسان الروحي، لكن ده عنصر مساعد، لأن مش معقول تحط واحد في وضع زي كده صعب، شهوة باغطة، وتحرمه من الزواج وتقول ده صح. لا، المفروض ان بدل مش قادر يبقى اذا فليتزوج، انه لا يعمل خطيئة، بالعكس ده بيساعده على الخلاص، لانه هيخليه يمشي او يمشي هذه الغرائز في الاتجاه الصح وما يخطئش. البعد الرابع هو البعد الغريزي، مع ان يعني البعض جايز يتضايق من الكلمة دي، لكن انا مش عارف، يعني انا متصور ان كده الانسان فيه غريزة الجنس وفيه غريزة الابوة وفيه غريزة الامومة، الثلاث غرائز دول حطهم ربنا في الانسان ولازم يشبعهم، لازم يشبعهم. هتقولي طب المتبتلين؟ اقول لك ولا حاجه بيشبعهم بس بطريقه ثانيه. بيحصل حاجه اللي بيسموها السبليميشن ده ولا والتسامي او الاعلاء. فلازم يشبع، لازم يرتاحوا. يعني ممكن البتول يبقى عنده أولاد أكتر من المتزوج، وجدت كتاب مقدس كده، والعذراء المتبتلة، والطاقة دي ممكن الله بيتسامى بيها فتحول إلى طاقة خدمة وغيره. ولكن هذه الغرائز مقدسة، الله خلقها في الأساس. آدم حينما خلق وهو في عمق بره الذي اتشح به في الجنة كان عنده جنس، وكان عنده أبوة، وكانت عندها أمومة حواء، وكانت كل هذه الغرائز تتشبع بس بدون وطئة الشهوة، بدون وطئة الشهوة اللي خلت الغريزة تشطح يمين وشمال وتلخبط. كانت هتبقى غرائز فيها سعادة مش لذة، وفيها نقاوة مش دنا، وفيها استقامة مش انحراف، وفيها ثلاثة مش وطأة وضغط. كان ممكن طبعا. وكل ما في الأمر إن بعد ما يخلفوا عيال وما إلى ذلك كله الحياة تخلص، ده يعني باضطراب عدم السقوط، كان الله سيغيرهم زي ما هيغيرنا في اليوم الأخير لما يجي يكون ناس لسه ما ماتوش. الله بيخليهم إيه؟ يتغيروا في لحظة في طرفة عين ويلبسوا الأجساد النورانية. نفس الحكاية، مفيش مشكلة كانت عند ربنا، لكن المشكلة حصلت بسبب السقوط. لما حدث السقوط بقت الغريزة مرتبكة مضطربة، هي مقدسة صالحة نقية، ومن أجل الحياة زي ما أنتم عارفين كل الغرائز من أجل الحياة ومن أجل سعادة الإنسان. ولكن هذا الاضطراب الذي حدث يعود ويهدأ من خلال عمل النعمة في حياة الإنسان، من خلال أمانته مع ربنا تهدأ الغرائز وتنضبط، والزواج يأتي بعد ذلك ليشبع هذه الغرائز بطريقة أقرب إلى الحياة الفردوسية، حيث أن الرب يسوع هو معهما وفي وسطهما، والمضجع غير نجس. وغير نجس مش معناه مكسوف يقول طاهر، لا، ده غير نجس، ده بيلغي اي ذر دنس فيه. لو قال طاهر بس تقول عموما نسبيا مش عارف ايه، نقعد نطلع الله حاجات ساعات حتى بنستخدمها احيانا عن ربنا، نقول غير الدنس، فمعناه الذي لا يمكن ان يتسلل اليه الدنس. من هنا تكون عملية الإشباع الغريزي في الزواج هو حيث أنه في النعمة وفي الجو الروحي السليم وفي الإطار الذي حدده الرسول في مواضع أخرى، حينما قال أن يكون هناك موافقة على اللقاء وامتناع وصوم وتدرب على التخلي بعض الوقت من أجل انطلاق الروح والشبع الروحي. مثل هذا الإشباع الغريزي يكون إشباعا طيبا لأنه في المسيح. أما البعد الخامس فهو بعد الإنسان، وده واضح جدا أن ثمرة الزواج الإنسان. هنا طبعا ساعات الناس تصار لك الزواج هو للإنسان، لا، مش بغرض الإنسان، هو ثمرة للإنسان. طبعا بغرض عام، قطعا الغرض العام للزواج هو الإنسان، هو استمرار النوع البشري، ولكن الغرض الخاص هو الأغراض اللي فاتت دي كلها وكثمرة الإنسان. ربما أعطى الرب أولادا وربما لم يعطي، فإذا أعطى بنشكره، وإذا لم يعطي بنشكره برضو، وفي الحالتين بنخلي نفسنا ملك ربنا ومخصصين له إحنا وأولادنا. دليل ان الانسان ما هواش هدف الزواج النهائي حاجتين، ان لو حصل ان كان في زوجين ومفيش نسل ما بنسمحش بالطلاق لو في طرف مش قادر على النسل، والدليل الثاني ان احنا بنسمح بالعلاج عشان ربنا يدي اولاد. و الدليل الثالث ان احنا بعد ما يخلفوا ولدين ثلاثة نقول لهم هاتوا لنا تاني، يقولوا لا لا انظر حولك كفاية قوي اتنين ثلاثة اتنين كويس قوي قوي. اللي منكم يعني بيقرأ دلوقتي ازاي انهم في الصين بيخشوا يقتحموا البيت وياخدوا الحامل يجيدوها بالعافية عشان خاطر مصرين ما يبقاش فيه غير طفل واحد فقط، مما جعلهم يقتلون معلش ما يزعلوش الأخوات بيقتلوا البنات، لو جاب ولد خلاص لو جاب بنت يقتلها عشان يبقى عنده فرصة انه ايه يجيب ولد، بيحصل الكلام ده في الصين للأسف. فاحنا في المسيحية لو جاب اتنين جاب تلاتة وعايز يقول كفاية كده ما بنقولوش لا، هدف الزواج الانسان لازم تجيب لغاية النفس الاخير. طبعا مش ممكن نعمل كده لان ده مش هدف من الاهداف، ده ثمرة، والثمرة ان احنا نجيب اتنين نجيب تلاتة ونربيهم تربية مسيحية كويسة عشان خاطر يعيشوا للمسيح احسن ما يترموا في الشوارع مشردين زي اللي بتشوفوهم طول ما انتم ماشيين. فهدف الانسان او بعد، مش عايز اسميه هدف، بعد الانسان هو بعد طبعا جوهري جدا 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 في الزواج لانه تصوروا عالما بلا زواج فهو عالم بلا انسان وفي النهايه سينتهي النوع البشري. اخر حاجه في ابعاد الزواج هو بعد الكرازه. تقول يعني اقول لك انت وانت يعني بتفكر في الزواج وبتصلي بتقول يا رب ابعت لي واحده بنت ربنا، وانت برضو بتقولي له يا رب انا عايز واحد ابن ربنا، وانتوا الاثنين ولاد ربنا والحمد لله بقى بيتكم كنيسه، هتكرزوا لمين؟ ياه تكرزوا لاولادكم، كفايه اولادكم دول ان انتوا تربوهم في مخافه ربنا، كفايه تقولوا اما انا وبيتي فنعبد الرب، كفايه نقف قدام ربنا ونقول له ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله. اذا ففي هنا بعد كرازي ان انت بتكرز لاولادك، انك انت بتعلم اولادك وتربيهم في المسيح. وهنا بنلاقي الطقس الابطي بيخلي الام اشبين الطفل، اشبين هنا عليها مسؤوليات ويقعد ابونا يوصيها عشان تربي الطفل في مخافه ربنا. طبعا في كل الكنائس بيهتم جدا قادة الكنائس انهم يقولوا للاباء والامهات انهم يربوا اولادهم في مخافة ربنا. فساعتها بقى اتنين بالزواج الذي ساعدهما على الخلاص بقوا قديسين وخلفوا عيال وخلوهم قديسين، يبقى بالطريقة دي بيزودوا عدد القديسين في السماء من خلال الزواج. يقول لي طيب لو واحد طرف كان كويس والتاني مش كويس، اقول لك قال كده معلمنا بولس عن الرجال يربحون بسيرة النساء بدون ايه كلمة. فاذا في كرازة بين الزوجين، لو ان يعني طلعت الحكاية مش مظبوطة وفترة الخطوبة كانت كلها خداعات وغيره ما يجراش حاجة، الطرف المقدس ابن المسيح يبتدي يخدم شريك حياته ده بكل كيانه لغاية ما يجيبه للمسيح ويربحه. يبقى بالطريقة دي في كرازة بين الزوجين، هما الاثنين بيسندوا بعض روحيا او واحد بيكرز للتاني، وهما الاثنين بيربوا اولادهم في مخافة ربنا. اذا في عملية كرازة ضخمة. ولما يعني رحنا المهجر وخدمنا فيه شوية شعرنا بالفارق الشاسع 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 جدا بين شاب تربى في بيت مسيحي بالحقيقة وشاب تربى في بيت ما يعرفش المسيح.
تقول الكنيسة مش الكنيسة، صدقوني الكنيسة لا تستطيع أن تقوم إلا بدور صغير جدا جنب الأسرة، لأن الولد بيرضع لبن أمه، بيشوف أبوه حنان أبوه، بيبص لأبوه يشوفه ماشي إزاي، بيشوف البيت ماشي إزاي، بيشوف المذبح العائلي ماشي إزاي، بيشوف سلوكيات المسيح ماشية إزاي في البيت، بيشوف حضور الرب في الأسرة موجود ولا مش موجود، بيشوف الإنجيل المفتوح، بيشوف الركب المنحنية، بيشوف التناول المشترك. يلا يا حبيب الروح الكنيسة، يلا يا حبيب الروح مارس أحد، تعالى يا حبيب أحكي لك حكاية من الكتاب. يلاقي شوية شرايط كاسد في البيت، بتقول له ترانيم، بتقول له ألحان، بتقول له عزاد، بتقول شوية أفلام فيديو على التي في بدل ما احنا كل بنشوفه على التي في يعني حاجات أخرى. طب ما هو برضه من آن لآخر يلاقيني جبت له مش عارف فيلم المسيح، فيلم يسوع الناصري، فيلم داود وجولياس، فيلم وهكذا. أعتقد أن البيت زي ما سيدنا البابا بيحب يقول دايما، ولادكم بيقضوا معانا ساعة وبيقضوا معاكم أنتوا 167 ساعة في الأسبوع. لهذا فالبعد الكرازي في الأسرة بعد خطير، بعد خطير. والتأثيرات التي يأخذها الأولاد من والديهم تأثيرات وبصمات لا تزول بسهولة، راسخة جدا. وما يدمره الآباء في أولادهم تحاول الكنيسة أن ترممه ولكن بصعوبة شديدة، وما تبنيه الأسر في أولادها يساعد الكنيسة جدا في رسالتها. فالبعد الكرازي هو البعد السادس والأخير في موضوع أبعاد الزواج. وكده بيبقى شفنا النقطة دي، وبسرعة وباختصار هقول النقطة الثانية مش هتاخد حاجة. خصائص الزواج المسيحي له خاصية أولى، هي خاصية الروحانية. اللي حاصل بره مثلا، تقول الولاد بره بلاش علاقات قبل الزواج، يقف يقول لك طب واعرف ازاي انا زوجتي من مش زوج، مين اللي اختارها؟ الله، هو انت ما تعرفش تختار شريكة حياتك ولا انت الا من خلال الحسيات؟ اقول لكم مال يعني ايه؟ انت دخلت الزواج من باب الحس وستخرج منه ايضا من باب الحس. يعني انا فاكر لما كنت بتكلم عن الحاجات دي مع بعض الشباب، بنت وقفت قالت لي علاقات ما قبل الزواج تعتبر خطيئة في الكنيسة ولكنها ليست خطيئة في امريكا. طبعا مظبوط، هي خطيئة في الكنيسة ان يبقى فيها علاقات زي كده، لكن في امريكا لا. فاذكر ان انا قلت لها نعم، هي ليست خطيئة في امريكا ولكنها خطيئة لامريكا، وهي التي ستدمر امريكا. اللي منكم قال النهاردة مصطفى محمود يلاقي كلامي ده صح. امريكا ستنحل نتيجة هذا الانحلال. الشباب هناك في صفوة علماء بس، دول اللي بيعرفوا يطوروا الصاروخ ويطوروا الانتاج، علماء. هو ده صلب امريكا، او يعني اهم ما في امريكا. الباقي كله يعني شيء رهيب من التحلل او من الانحلال ومن الـ يعني اعتقد ده مر بطيء بيحصل للانسان هناك. مرة بس تحرد يسمع صوت امريكا على اني اسمع اخبار ولا حاجة، فلقيت المذيعة بتقول هل تعرف شيئا عن الثقافة الامريكية؟ قلت ايوه، هات بقى الثقافة الامريكية دي نسمع حاجة عن الثقافة بقى عشان اشوف ايه الثقافة الامريكية دي. قالت ايه؟ معاهد الإحصاء هناك درست انهي اكثر مبيعا، الهامبرجر ولا الهوت دوجز؟ طلع الهامبرجر، هو دي الثقافة الامريكية. وقالت لنا باحصائيات بدقة عدد الاكلات بتاع الهامبرجر اللي بياكلوها الناس هناك، وفعلا يعني يعيشون انا يعني مش بهاجم، لكن يعني اللي بتصوروا انه مجتمع غريزي. انا قريت كتاب هناك هم اللي مطلعين وكاتبين سكس اورينتد سوسايتي، يعني مجتمع موجه جنسيا او موجه ناحية الجنس، مش بس الجنس. هم عندهم ثلاث حاجات، الجنس والاكل والمقاتلة، ودول ثلاث غرائز في الانسان. الجنس والاكل والمقاتلة، العنف. اسأل شاب هناك اقول له ليه داخل مدرسة كاثوليك بتالي دي عليها مصاريف غالية؟ قال لي هي غالية شوي. ما دخلتش ليه البابليك سكول؟ يقول لي يا سيدنا بيرموا بعض من فوق من الشبابيك، العيال من كتر العنف يضربوا بعض يروحوا رامين زميلهم من فوق من على طول. حاجة يعني فظيعة جدا اللي بتشوفوه في. وطبعا انت برضو هرجعكوا تاني لمقالة مصطفى محمود النهاردة. انا طبعا كنت في امريكا وكل اللي بيحكي ده انا كنت عارفه لان كنت عايش هناك. كل ما افتح الراديو عشان اسمع اخبار يقولوا دهمر دهمر، ده الولد اللي قتل 17 واحد وهكذا. فيعني مجتمع الحس، تقول للولد عايز ايه في الحياة؟ يقول لك I want to enjoy life. عايز ايه؟ يقول لك I want to make money. اقعد اتكلم مع الشباب عن الطهارة بعد ما يناقشوني، يجي واحد في الاهل يقول لي It's hard سيدنا. It's hard سيد، هي هارد لانه مش عايز، مش قادر. لو مش قادر يطلب معونة من ربنا، لكن هو مش عايز. طبعا لسه ولاد طالعين في السن المراهقة جديد، ويمكن بعدكم انا كنت بستغل يعني بعض قراءات بسيطة ان قريت في الـ USA Today عندهم احصائية ان الايدز بدأ ينتشر وسط التينيجرز المراهقين، مش لانهم ماشيين في السكة الشاذة ابدا، ماشيين في السكة الطبيعية. لكن يقولوا ايه السبب؟ يقولك بيغير شريكه على طول، عيال بقى شغل عيال. كل ده كان قصدي اقوله وانا بقول عنوان روحانية الزواج المسيحي. الزواج المسيحي ليس زواج اجساد ولكن شخصيات او ارواح في المسيح. فيه طهارة، فيه عفة، فيه اكتفائية، فيه شبع روحي وجداني يسبق ويصحب ويعقب الحسيات، فيه حب فدائي، فيه صلاة، فيه انجيل، فيه ترنيمة، فيه كنيسة، وهكذا. ده السمة الأولى للزواج المسيحي إنه روحاني. والسمة الثانية إنه أحادي. أحادي يعني زوجة واحدة. بدل ما أنا قلت إنه اتحادي يبقى لازم يكون أحادي، إن الزوج يتحد بزوجة واحدة. خلاص هو بقى ملكها وهي بقت ملكه. طب يقدر يتجوز واحدة تاني ازاي؟ يقسم نصه نصين ازاي؟ يقسم قلبه نصين ازاي؟ ما ينفع. فلأن الزواج المسيحي اتحادي لذلك فهو أحادي. وزي ما قال هنا الرب يسوع من البدء لم يكن هكذا، خلقهما ذكرا وأنثى بس. فإذا كان عايز يعمر الأرض كان خلق أكثر من حواء. الله ليس عنده مشكلة تعمير أرض، والحمد لله النهاردة الأرض عمرانة ومش عارفين يلاقوا أكل للناس. إذن فلابد من أن ننظر إلى معنى كلمة أحادية الزواج، إنها سببها روحانية من ناحية إنه بيكتفي الزوجة واحدة، وسببها كمان اتحادية إنه بيعطي كيانه لهذه الزوجة. عشان كده احنا بنرفض التعددية. طبعا كلمة كورنثوس بقى ليس للرجل تسلط وليس للمرأة، كل ده يؤكد وحدة الزيجة عندنا وشريعة الزوجة الواحدة. وطبعا كلكم عارفين ان سيدنا البابا عمل كتاب في هذا الموضوع ونشره عدة مرات وليؤكد هذا المبدأ أمام المحاكم وأمام القضاء المصري. السمة الثالثة الاستمرارية، زواج استمراري روحاني أحادي استمراري أو مستمر. المرض ما يصلهمش حاجة. ما انساش أنا كنت لسه يعني شمال صغير في بني سويف، وجي سيدنا البابا كان لسه أسقف تعليم، وجي اتكلم عن حمل الصليب شرط للتلمذة، وقال بالتعبير ده، قال ازاي واحد لما زوجته تعيا عايز يطلقها؟ طب لو انت عييت ترضى ان هي تفكر تطلقك، ولا تقول اخفى عليها الغدارة الخاينة مش عارف ايه؟ قال الزواج المسيحي حب، والحب لا ينتهي ولا تصده العقبات والسدود والحدود. مفيش حاجة اسمها مرض يفصل الزيجة، مفيش حاجة اسمها مش عارف اختلاف الطبائع. يقول لك استحكام النفور، هو النفور استحكم لان الاثنين مش مسيحيين. لو واحد فيهم مسيحي والتاني لا، ما كانش النفور هيستحكم، كان برضو تنها وراه او تن وراه لغاية ما يصطلحهم. لذلك فزواج المسيحي لا يقف عند حدود الوجدانات ولا الصحة ولا بتاع ولا المرض العضال والمرض المعدي. ايه هو ده؟ مش ممكن. يدوبك اللي يصل لزواج المسيحي الزنا الروحي او الزنا الجسدي، لانه اذا كان الاثنين كده اتحدوا في المسيح، وبعدين ده واحد غريب اهو، فجي طرف واحد منهم راح واتحد بالغريب، يبقى انفصل عن طبعا مش تلقائيا، هو الحقيقة هو انفصل ولابد انه يتوب والطرف البريء يسامحه، يا الطرف البريء يقدر ان هو يعني يطلب الانفصال. ده طبعا احنا بنشجع على التوبة، لان التوبة تخليه ينفصل عن الغريب ويرجع الى شريكه الاساسي. فالزواج المسيحي استمراري لا يفكه الا الزنا الجسدي او الزنا الروحي اللي هو ترك الايمان، انه يترك المسيحية او يبقى شهود يهوى او غيره. اخر حاجة انه مثمر، فهو ابدا لا يكون عقيما. والبكى بتاع زمان على العقم الجسدي وها انا ماضي عقيما وبتاع انتهى، لان العقم الجسدي اصبح طريق مفتوح للأبوة الروحية والأمومة الروحية، ده من حيث الاولاد. ومن حيث الخدمة، البيت المسيحي مثمر في الخدمة، يشترك في الكنيسة، يخدم الجيران، يخدم هو في المصلحة، هي تخدم في الشغل بتاعها أو مع حبايبها وأصحابها، ويكون دائما البيت المسيحي كنيسة. عشان كده أقول له سلم على الكنيسة التي فيها. فالخلاصة ان الزواج المسيحي زواج مثمر، سواء مثمر زي ما اتفقنا قبل كده بين الزوجين او بين الزوجين واولادهم او بينهم وبين جيرانهم وقرايبهم. انا مش عارف، انا مش عايز بقى نفتح حاجات سلبية ونقول يا خسارة، هل البيت المسيحي كده؟ هل البيت المسيحي بيخدم البيوت التانية؟ هل البيت المسيحي لما بيزور قرايبه بيخدم؟ وانا رايح ازور قرايب عشان عيانين بفتح الانجيل واقرا حاجه، ولما مش عارف نروح نعزي نفتح الانجيل ونقرا حاجه، ولما نروح فرح نفتح الانجيل واحنا نبارك للعرسان ونقرا لهم افسس 5 ولا نقرا لهم غيره. هل بنعمل كده ولا بنعملش كده؟ أعتقد الأسرة المسيحية خلية حية في الكنيسة، ويجب أن تكون دائما خادمة وأن تنشر خدمتها وتثمر دائما داخل وخارج نطاق الأسرة. يعني أنا بس حبيت أحط هذه النقط أمامكم، ويمكن أكثر صلاة بنصليها النهاردة هي يا رب خلي بيوتنا كنائس، خلي بيوتنا كنائس، وخلي أولادنا قديسين، وخلي الزواج عندنا يكون سبب بركة روحية للزوجين وللأولاد وللكنيسة كلها. الله يعطينا أن نكون خدام أمناء في هذا الإطار، له المجد الدائم إلى الآن والأبد.